الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في حديث ابن عمر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. وعرفنا أن المراد بالدعوة هنا التي هي للإكرام كوليمة العرس وغيرها، وتقدم معنا أن جمهور أهل العلم على أن الواجب في تلبية الدعوة هي دعوة العرس، وما سواها فهو مستحب. يقول الشيخ ابن عثيمين: فأجيبوه، المراد بالدعوة التي للإكرام لا النداء. ومعنى كلامي هذا: وإذا دعاكم فأجيبوه، ليس معنى إذا نادى عليك يعني يا فلان تجيبه، لا، وإنما المراد دعوة الطعام، هذا معنى الدعوة التي للإكرام. وذكر الشيخ ابن عثيمين 6 شروط لإجابة الدعوة قرئت في الدرس الماضي. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ الآن في هذا الزمان من عنده دعوة عرس مثلاً يدعو بعض الناس مشافهة: يا فلان عندي الوليمة يوم السبت، فأريدك أن تحضر وتتكرم بالمشاركة. هذه دعوة بالمشافهة، وقد تكون الدعوة بالمكاتبة، بمعنى بالبطاقة، كرت يتشرف فلان فلان لدعوة فلان وفلان لوليمة الغداء يوم كذا وكذا تاريخ كذا وكذا. فهل بطاقات الدعوة نفس الدعوة مشافهة في الحكم أو يختلف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين جوابا على هذا السؤال: إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإن لها حكم الدعوة بالمشافهة، وهذا على حسب الحال والعرف ونحو ذلك. فإذا كان مثلا تعارف الناس أن هذه الدعوة المكتوبة هي نفس الدعوة بالمشافهة من حيث أن الناس اعتمدوها في الدعوات بدلا عن المشافهة، فهذا لا شك أنها تقوم مقام المشافهة. أما إذا كان هذه الدعوة ليست مقصودة، وإنما فقط مثلا من باب الإخبار أو من باب دعوة واحد من أهل البيت، صديق لهذا صاحب الوليمة، ليس كل أحد في البيت أو نحو ذلك من القرائن، فهذا لا يكون حكمها حكم المشافهة، فهذا يختلف بحسب الحال بحسب المدعو وبحسب قربه من صاحب الوليمة ونحو ذلك. فمثلا الآن يكتب الواحد مثلا يتشرف فلان لدعوة فلان من فلان وإخوانه، هو يعرف فلان لكن يقول لك ربما لو كتبته وحده وجد إخوانه في نفوسهم، وأنت تعلم أن هذه الدعوة مقصودة لأخيك ليس لكم جميعا، فهنا لا تقوم هذه الدعوة بالنسبة لإخوانه مقام المشافهة، لأن ربما لو رآهم لما دعاهم مشافهة، لما دعاهم مشافهة. أو ما يفعل اليوم مثلا، يعني له بعض الأصدقاء لكن لهم جيران، فيقول لو ما أعطيت جيرانهم وجدوا في نفوسهم، فيعطيه ويعطي جيرانه تبع. إذا علمت أن هذا ليس مقصود لذاته، يعني ليس مقصود بعينه، ليس مقصود لك، وإنما من أجل جار لك أو من أجل صديق لك أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه الدعوة لا تقوم مقام المشافهة، لا تقوم مقام المشافهة. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال قوله فكافئوه، إيش معنى فكافئوه؟ فكافئوه يعني قابلوا إحسانه بالإحسان، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، سواء كان هذا المعروف من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فمن صنع إليك معروف ديني أو دنيوي فمن حسن الأخلاق أن تكافئه، أي أن تقابل إحسانه بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا معنى قوله فكافئوه. وما هي نوع هذه المكافأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، يعني إذا ما وجدت مكافأة عينية كمال أو طعام أو كساء أو نحو ذلك، فعندك أمر الكل يستطيعه وهو من أعظم المكافآت. ما هو هذا الشيء؟ الدعاء، تدعو له، فرب دعوة تستجاب لك فتكون سببا في سعادة من صنع إليك معروفا. إنسان مثلا أسدى لك هدية أو وقف معك في شدة، معروف، تريد أن تكرمه أن تكافئه، لكن أنت فقير ما عندك مال، فهنا تدعو له، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يرفع قدرك وأن يجازيك خير الجزاء، تبالغ في الدعاء له. ولذلك قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إيش معنى حتى تروا أنكم قد كافأتموه؟ يعني أنك لا تقصر في الدعاء، لا تقصر في الدعاء له، بل تدعو له وتدعو له حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته بهذا الدعاء، أنك قد كافأته بهذا الدعاء. يقول الشيخ ابن عثيمين قوله فكافئوه، قال وللمكافأة فائدتان، وهذا من حكمة الشرع، لماذا حث على المكافأة؟ لأن فيها فائدتين. قال الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، فلو رأى صاحب المعروف المكافآت ولو بالدعاء ممن أحسن إليهم لشجعه هذا الأمر على الاستمرار في الإحسان إلى الخلق، يفرح لما يعين ضعيفا فقيرا، ف فيدعو له هذا الفقير. رب أشعث أغبر لا يوبه له، لو أقسم على الله لا أبره. ربما أنت ما يستجاب لدعوتك، هذا يدعو لك فيستجيب الله عز وجل له، فهذا يشجعك، يشجعك على إيش؟ على الإحسان. ولو أن تجد إنسان في الطريق تركبه معك في السيارة أو في الدراجة، الحمد لله الناس الآن ربما نادر أنك تأخذ أحد معك، فلما يخرج يقول لك جزاك الله خير، شكر الله لك ويدعو لك، فهذا قوله جزاك الله خيرا هذا دعاء عظيم، أن الله عز وجل يجازيك بالخير، وما تدري ما هو هذا الخير الذي متى ما استجيبت دعوة هذا الداعي يكافئك الله به. فهذا مما يشجع المسلم على تقديم المعروف للخلق. والفائدة الثانية أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، يعني المكافأة سبب لعز هذا الذي أحسن إليه المحسن. فلو أعطى، لو تعاون معك في أمر فأعطيته مالا، أو عاونته في أمر وقع فيه وحدث له، فلا شك أن هذا بتلك، هذا المعروف بذاك المعروف، فلا يكون لصاحب المعروف عليك يد ولا فضل، لأنك كافأته، لأنك كافأته على إحسانه. فهذه أيضا فائدة أخرى، أن المكافأة من فوائدها أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف. فمثلا فلان وجدك في مكان مقطوع فأخذك بسيارته، ثم وجدك ذاك الذي صنعت إليه معروف فأخذك بسيارته، هذه بتلك. فلا يكون للواحد فضل على الآخر، أنت فعلت معه هذا وفعل معك هذا، وهكذا قل في غيرها من المواقف. فهذا من فوائد المكافأة. يقول الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله: هل إجابة الدعوة، أي دعوة من دعاك للوليمة، هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ قال: الجواب حق للآدمي، حق للآدمي. ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليك، يقيلك يعني يعذرك من الحضور، ودعاك للوليمة العرس قلت له: يا أخي أنا أعتذر، عندي أمور وكذا، هل تقبل عذري؟ إذا قال: لا بأس، عذرك معك، فهنا لا إثم عليه على القول بوجوب إجابة دعوة العرس. لكن إذا قال: أبدا أنا أريدك أن تحضر وما عندك سبب من الأسباب التي ذكرت وهي من شروط إجابة الدعوة، ما عندك يعني عذر من الأعذار الشرعية، يعني ما أنت يعني ما هذا، ليس هذا الذي دعاك من أهل البدع والهجر، وليس في الدعوة منكر، وليس هذا الداعي كافر بل هو مسلم وكسبه حلال، وكذلك ما عندك واجب أولى منه حتى تنشتغل به عن إجابة هذه الدعوة، وليس هناك ضرر عليك، ليس هو بعيد، في نفس بلدك تذهب مشيا ربما على الأقدام، ما هناك عذر، لكن أنت ما تريد، أو كأن تكون صائم. أيضا ذكر هذا أهل العلم صوم التطوع، دعاك داع وصمت، فهنا تخبره أنك اليوم صمت صوم تطوع، إن أردتني أن أفطر فطرت وأجبت دعوتك، وإلا فأحب أن أواصل في صومي. فإن قال لك خلاص أنا أذنت لك، أنا أذنت لك فاستمر في صومك، خلاص لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن لا تجيب دعوته. نعم، لأن إجابة الدعوة ليست حق لله، ولو لم يقيلك ولو لم يقلك ذلكم الداعي، لأن لو قلنا حق لله معناه حتى ولو قال لك ما لا بأس لا تحضر يجب عليك أن تحضر إذا كانت هي حق لله، لكن إجابة الدعوة حق للآدمي الذي دعاك، ولذلك تسقط بإذنه وبكذلك إقالته. نعم، قال ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليك، لكنها واجبة بأمر الله، واجبة بأمر الله، ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة، إذا رأيت أنه قالها هكذا فقط حياء منك وإلا يحب أنك تجيب دعوته، فهنا لا تقبل هذه الإقالة، بل عليك أن تحضر إن وجدت أن مكلف وأنه يعني ملح عليك، وإنما قال ذلك في آخر الأمر إحراجا وخجلا من غير اقتناع، فهنا يجب عليك أن تجيب دعوته، يجب عليك أن تجيب دعوته. نقرأ المسائل. قال المسائل الأولى إعاذة من استعاذ بالله، وتقدم معنا أن معنى الاستعاذة من المخلوق أن يقول لك بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أو أن يقول لك أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله أي لكم فأعيذوه، وذكرنا شروط ذلك، وهو أن يستعيذ عن شيء ليس فيه واجب لا لله عز وجل ولا لمخلوق. قال الثانية إعطاء من سأل بالله، في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سأل بالله فأعطوه، وعرفنا كذلك صور السؤال بالله، أن يقول بالله عليك أعطني مالا، أو أن يقول لك أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. قال الثالثة إجابة الدعوة، في قوله وإذا دعاكم فأجيبوه، وذكرنا تفصيل ذلك. الرابعة المكافأة على الصنيعة، أي صنيعة المعروف، فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه. قال الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، فلو تقدر على غير الدعاء كمال أو خدمة أو نحو ذلك فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإن لم تجدوا، هذا مشروط، فإن لم تجدوا، أما إذا وجدتم فتقدم هذا الموجود. قال الشيخ ابن عثيمين لأنه مكافأة في ذلك، وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا وزير أو رئيس أو مسؤول أو تاجر أعطاك يعني هدية أو صنع إليك معروف، طيب فأنت تقول هذا صنع لي معروف سأذهب وأعطيه 2000 ريال أو 3000 ريال، هو تاجر هو رئيس هو وزير، فهذا مثله يعني لا يكافأ، لأن هذا عنده شيء يعني يسير وحقير، فلا ينتفع بهذه المكافأة. هذا معنى قوله لأنه مكافأة في ذلك. وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة كالرؤساء والوزراء والتجار ونحو ذلك. قال السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، قال لا يقصر في الدعاء بل يدعو حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه، فتستمر في الدعاء وتكثر من الدعاء وتخلص له في الدعاء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده. إلى هنا والله تعالى أعلم.